بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى الإمام رحمه الله تعالى في الكلام على أبواب السحر وما يتعلق في السحرة وحكم السحرة وحكم حل السحر عن المسحور وأنواع السحر المختلفة من العرافة والكهانة وضرب الرمل وما يلحق لذلك من قراءة الفنجان وأطراب الكف وغير ذلك من الأوراد والنظر في حظك اليوم والميزان ونحو ذلك. واستغرق المؤلف في ذلك حوالي 5 أبواب، وانتقل المؤلف على ذلك لقسم آخر بدأ. نتكلمنا عن التنوين المغناطيسي في وقته، كنا نستود التنوين المغناطيسي هو في الحقيقة لابد فيه من التعامل مع الجن والشياطين. يعني لا يظن الشخص ان التنوين المغناطيسي مسألة يعني طبية او انها هي تخضع لأدوية ونحو ذلك. لا، الذين تكلموا في التنوين المغناطيسي قالوا بأنهم يستعنون في هذا بالجن والشياطين، ومن له رئي من الجن يخبره عن الأمور الماضية كما قلنا الغيب النسبي وغيب المطلق ونحو ذلك. يعني هناك علماء تكلموا في هذه المسألة وصرحوا بأن ما يعرف الآن بالتنويم المغناطيسي لابد فيه من التعامل مع الشياطين، لكنه يزعم أن روح هذا المنوم هي التي تكلمه والتي تتحرك وتخبره عن الماضي وعما حصل وعما سلف، وهذا كله دجل، نوع من الدجل. وتكلمنا عن هذا في أحد المواضع، ثم نرجع إلى ما نحن فيه. المؤلف بدأ في باب ما جاء في التطير ويعقبه بعد ذلك بعدة أبواب في الاستحقاء بالنجوم والتنجيم ونحوها. وهذا الباب الذي معنا باب ما جاء في التطير، والأبواب التي بعده والأبواب التي قبله كلها تريد أن ترشدك إلى شيء مهم جدا، وهو أن المسلم لابد أن تتخلص من رق الشياطين ورق الأوهام ورق الظنون ورق الخيالات وما لا حقيقة له الأبواب الخمسة الماضية تتكلم في الاستقاق أو رق الشياطين والجن، رق الجن والشياطين والسحرة واستغلال هؤلاء لضعف العبد ولحاجته ولفاقته ولمرضه فيجعلونه عبدا عندهم يسترقونه. وكما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، انت خلقت لتكون عبدا للواحد الاحد سبحانه وتعالى، ليس عبدا لسواه. فاذا تركت العبوديه له جل وعلا كنت عبدا متخبطا، مرة عبدا للنفس، مرة عبدا للجن والشياطين، مرة عبدا للأهواء، مرة عبدا درهم ودينار وقس على ذلك. هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا يعني ابتلوا برزق النفس والشيطاني. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك أن الشريعة تريد أن تخرجك من هذا الرزق. الماضي الأبواب الماضية كانت في الرزق للجن والشياطين والسحرة، والذي نحن فيه اليوم وبعد ذلك في الرزق للخيالات والاستسلام للخيالات والأوهام وما لا حقيقة له. ومن ذلك هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وهو يربط الإنسان بمسألة مهمة جدا، مسألة موقف المسلم من الأسباب التي تكلمنا عليها في أول أبواب الكتاب، باب ما من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما دفع البلاء أو رفعه، وباب ما جاء في الرقى والتمائم. وذكرنا هناك أن هناك يأخذون بأسباب لا حقيقة لها، أسباب موهومة كالذي يلبس خيطا في رقبته مثلا، أو يلبس خيطا في خرزة زرقاء، أو يلبس في يده إسورة غير الإسورة التي يلبسها بعض الناس، أو يصف أطباء لروماتيزم مثلا، أو يضع حجابا، أو يضع قدوة على الباب أو في السيارة، أو يضع دب في السيارة ونحو ذلك. هذا تعلق بأسباب موهومة لا فائدة منها ولا حقيقة لها في الواقع. ومن ذلك ما سندرسه في هذه الليلة، التطير، التعلق بالطيور أو نحوها لتأخذ منها السعادة أو السعادة، أو كما يقال النحن أو السعادة. هذا تعلق بأشياء لا حقيقة لها، تعلق بشكل شخص معين دخل عليك وقت من الأوقات، تقول كلما دخلت علي وشك وش النحن علي، هذا تعلق بشيء موهوم، لأنك بهذا تعيب الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ولا تعيب الصنعة. هذا سبب موهوم لا حقيقة له، دخل عليك هذا الشخص أو لم يدخل سيأتيك ما قدر لك. إذن هذه المسألة الأولى، أن الإنسان ينبغي أن يتخلص من الأسباب الموهومة والتي لا فائدة منها ولا حقيقة لها. ثانيا عليه أن لا يعتمد على السبب، إذا كان هناك سبب حقيقي عليه أن لا يعتمد على هذا السبب، بل عليه أن يمشي في أخذ الأسباب، لكنه يعلم أن مسبب الأسباب هو الله جل وعلا، فإن شاء ترتب على هذا السبب النتائج والتي نسميها المسببات، وإن شاء الله جل وعلا منعه. قد يوجد مانع يمنع النتيجة، بعدما أنت تأخذ أسباب أسباب النجاح وأسباب الفلاح بأمل الأمور، قد يأتي مانع من مرض، من حادث، من مصيبة، فلا يتحقق لك ما أردت. وبعد ذلك ينبغي عليك أن تعرف أن هذا كله من القدر، مقدر. لذلك الشيخ حكم رحمه الله تعالى في سلم الوصول جعل هذه المسائل التي ندرسها كلها أو كلها في أبواب القدر، لم يضعها بعد توحيد العبادة، يعني في الشرك، أبواب الشرك الذي ضد التوحيد كما وضع غيرها، لكن وضعها في أبواب القدر لينبهك على أن الإنسان لم يعد والقدر، وأن هذه الأمور مضادة لما يجب أن يعتقده المسلم في القدر، اعتقاد العدوى والتطير وما سنأخذ اليوم هو بهذا الباب. ينبغي الإنسان أن يتوكل على الله جل وعلا وأن يحسن الظن به ويعرف أنه لم يعدو القدر ما قدر فيه، خلاص يريح نفسه ويريح تفكيره ويريح قلبه ويريح ذهنه ويأخذ الأسباب ويدع النتائج على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وبهذا يحفظ الإنسان عقله وقلبه. الإسلام جاء ليحرر العقول من هذه الخرافات ومن هذه الأباطيل، ومدح أولي الألباب ومدح الذين يتفكرون ومدح في غير ما آية أصحاب العقول. أما أصحاب الأوهام والظنون الفاسدة والذي يذهب كل يوم مذهب، يوم يتشائم ويوم يضيق صدره كمدا وحزنا لأنه وجد اسمه في برج من أبراج النحوس كما يقال، ويوم شاف واحد تشائم به، ويوم شاف طيب ذهب يسارا، تعطلت مصالحه وتعطلت أعماله وتعطلت تجارته، هذا لن ينجح في حياته بل سيكون وبالا على مجتمعه. والمجتمع إذا استسلم لهذه الأوهام وهذه الخيالات سيكون مجتمعا متخلفا في كل مناحي الحياة. والعكس بالعكس، إذا أخذ المجتمع بالعقيدة الصحيحة السليمة والتوحيد الخالص وحسن التوكل على الله جل وعلا وأخذ بالأسباب ولم يلتفت إلى هذه الخيالات سبق غيره وتقدم وحصل خير الدنيا والآخرة. وإذا حصل العكس فقد خسر خير الدنيا والآخرة، تجده في أمور الدين والعبادة كسولا حزينا كئيبا لا يتحرك شيء مما في قلبه من الخوف والأوهام، خائف من الجن، خائف من الشياطين، خائف من الطيور، متشائم كل ما يذهب إلى مكان. هذا في أمور الدين. وفي أمور الدنيا تجده كذلك يبوء في الخسارة وعدم الفوز. فلذلك الإسلام أراد أن يحرر الناس الأفراد والمجتمعات من هذا الرق، من هذا الرق. لذلك عقل المؤلف هذا الباب الذي معنا اليوم، باب ما جاء في التطير. نقرا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية عن أبي هريرة قال: طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا طيرة ولا هامة ولا فقر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني السأل، قالوا السأل، قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود سند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها السأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يصيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال رحمه الله تعالى: بابنا أو باب ما جاء في التطير، يعني ما جاء في التطير من النهي عن التطير ومن الوعيد على من تطير. والتطير مصدر تطير، يتطير تطيرا. وقال ابن الأثير في كتابه العظيم والنهاية في غريب الحديث والأثر: التطير التشاؤم بالشيء، التشاؤم بالشيء. أنا أتى بتعريف إجمالي، وفصلنا لكم قبل ذلك تعريف التطير، قلنا هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو بزمان أو بمكان، كان هذا في نوع من التخصيص. التشاؤم بمرئي يعني شيء ترى بعينيك، تشوف شخص معين تتشاؤم به، تشوف طالع معين تتشاؤم به، تشوف طائر معين يمشي جهة تطير جهة الشمال مثلا بعدما تزجره فتتشاؤم بهذا الطيران، فلا تقضي حاجتك أو لا تذهب لعملك، هذا التشاؤم بمرئي. أو بمسموع، تسمع صوتا من الأصوات فتتشاؤم بهذا السماع، كأن تسمع أو كما يسمع الناس صوت الغراب تتشاؤمون بصوت الغراب. إذا خرج الصباح إلى العمل أو إلى الحقل أو البستان أو الحديقة أو الغيط أو نحو ذلك، إذا سمع صوت البومة وصوت الغراب يتشاؤم، يقول اليوم هذا يوم نحن، ويتشاؤم في هذا اليوم، فقد يرجع وقد يمضي حسب الشخص. وإذا مضى إن هو بين خيارين، إما أنه خلاص يرجع إلى النهاردة ما هوش نافع يرجع، أو يذهب إلى عمله مع وجود في قلبه الخوف والهلع، وجود الخوف والهلع في قلبه مما سمع، سمع صوت بومة أو نعيق الغراب أو نحو ذلك أو حذاءه، يقول اليوم هذا ما هوش فايد، ما نشوف في اليوم، ويمشي على الأساس، فيمضي إلى عمله بالخوف والهلع والكآبة والحزن. هذا التشاؤم في شيء مسموع. أو يتشاؤم الإنسان بمكان معين، مكان من قبل ذلك حصل فيه مثلا حريق لبعض الناس، احترق بيته أو احترقت سيارته أو احترق متاعه، فيتشاؤم أن يمشي بجانب هذا المكان، يخاف أن يقع عليه مثل ما وقع لفلان أو لفلان. أو بزمان معين، كان يتشاءم بشهر من الشهور أو يوم، كما كانت العرب تتشاءم بشهر شوال، فكانوا لا يتزولون في شوال ولا ينكحون في شوال، فأبطل الإسلام ذلك. وعائشة رضي الله عنها عقد عليها في شوال، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال حتى تبطل عادات الجاهلية. وكانوا أيضا يتشاؤمون بشهر صفر، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، ومن تشاؤمهم به أنهم كانوا أحيانا يؤخرونه أو يقدمونه، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يجعلون محرم مكان صفر، محرم يعرفون أنه يحرم عليهم فيه القتال، فكانوا يأتون لسفر مكانه ويؤخرون محرم، يخلوه شهر ثاني. وهذا من الخبل ومن الاستهزاء، لأنهم يظنون أن هذه الحيل يتحايلون على الله جل وعلا، يأتون من محرم مكان سفر أو سفر مكان محرم ويقاتلون في الشهر الأول، ومما يصنعونه في السفر التشاؤم، انهم كانوا يتشاؤمون بشأن سفر، فهذا التشاؤم بزمان. اذا التشاؤم يكون بشيء مرئي او بشيء مسموع او بزمان او بمكان او بغير ذلك، او بغير ذلك من الاشياء. لذلك كما قلت ابن الاثير قال التشاؤم بالشيء. وسيأتي في الحديث النهي عن الطيرة، والطيرة اسم مصدر الذي سبق من التطير، التطير هذا مصدر، أما الطيرة اسم مصدر كما قال ابن الأثير مثلما تقول اختار خيرة تطير طيرة. والفرق بين اسم المصدر والمصدر أنهما يشتركان في المعنى لكنهم يختلفان في المبنى، يعني طيرة مبناها غير تطير، تطير يعني طير تطيرا غير تطير، كما تقول اختار خيرة هذا خيرة اسم المصدر، لكن المصدر فيه اختيارا، تطير تطيرا هذا المصدر، اسم المصدر فيه طيرة كما سمعنا. طيب ما جاء بالتطير من النهي والوعيد، ما حكم التطير؟ التطير ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو ينقسم الى قسمين حكمه، قد يكون من الشرك الاكبر وقد يكون من الشرك الاصغر. اكثر اهل العلم يتكلمون على القسم الثاني فقط الذي هو القسم الشرك الأصغر من الشرك الأصغر، لأن هذا أكثر ما يقع في حياة الناس، يعتقد أنه سبب للنحاسة أو للنحوس أو للشقاء وهو ليس بسبب. وذكرنا لكم قاعدة في الشرك الأصغر أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا او ليس بسبب في القدر ولا في الشرع فهو من الشرك الاصغر. كل من اتخذ شيئا من الاشياء سببا لم يجعله الشارع سببا قدريا ولا شرعيا فهو من الشرك الاصغر. زي ما قلتكم بكذا في مثل الذي يتخذ العين الزرقاء، يعلق عين الزرقاء في رقبته لرد الحسد العين، هل وضع العين هذه الزرقاء في السلسلة أمر به الشارع؟ طيب هل في الواقع هو يرد؟ لا، إذن لم يأمر به الشارع ولم يجعله الله جل وعلا سببا كونيا لرد العين أو رد الشر أو رد الحسد، فهذا من الشرك الأصغر. كل سبب لم يجعله الشارع سببا ولم يجعله الله جل وعلا سببا كونيا فاتخاذه من الشرك الأكبر. ومن ذلك ما نحن فيه الآن التطير والتشاؤم. فهل الشارع قال بأنك إذا رأيت البومة أو سمعت نعيق الغراب أو رأيت الطير يمشي شمال أو في الأمام أو في الخلف هذا سبب للفشل؟ لا، يعني ذكرها هي مطلقة، يعني تفترض معنى، تفترض معنى، يعني أول ما تكلم فيها الشيخ سعيد رحمه الله تعالى يعني أظهرها ومثل لها في القول السديد، وأهل العلم يعني تبعوا فيها، وبعضهم يقول الشرك الأصغر كله ما لم يوصل إلى الشرك الأكبر، كله ما لم يوصل إلى الشرك الأكبر أو ما لم يصل إلى الشرك الأكبر. لكن هذه القاعدة يعني شيء مفترض، نحن ذكرناها كثيرا في الأبواب الماضية في التمائم وفي الرقى وفي غير ذلك. طيب لماذا كان التطير من الشرك الأصغر أو من الشرك عموما؟ نحن الآن سنذكر الطير على انه من الشرك وعرفتم الان من اي انواع الشرك. طيب لكن قلت لكم نرجع مرتين للتقسيم لبعض اهل العلم يضيف انه قد يكون من الشرك الاكبر. ومتى يكون من الشرك الاكبر في الطير؟ اذا اعتقد الانسان ان هذا الشيء المتطير به الذي تشأمت به هو بنفسه يأتي بالشر أو يأتي بالضرر أو يأتي بالتعاسة أو النحوس. وهذا أظن قليل في حياة الناس. يعني أن يتصور نفس الطير مثلا أو نفس البومة أو نفس الغراب والذي يأتي بالشر هذا قليل. لكن أكثر الناس يعتقدون أنه سبب من الأسباب. إذا رأى الغراب أو سمع صوت الغراب أو رأى الحذاء أو البومة مثلا أو الخفافيش أو نحو ذلك يعتقد أن هذا دلالة على الشر أو سبب لنزول الشر أو سبب للنحوس. هذا الذي يبدو بفعل أكثر الناس الذين يقعون في التطير. لذلك كثير من أهل العلم اقتصر عليه عندما يعبر عن الطيرة يقول بأنها من الشرك يعني من الشرك الأصغر يعني من الشرك الأصغر. لذلك نحن في الشرح يعني لن نكرر هذا الكلام مرة أخرى يعني سنمشي على قولنا من الشرك كما أطلقها الأحاديث. لذلك نحن عندما نشرح للناس لا نفصل هذا التفصيل لأن أنت تريد أن ترهب الناس وتحذر الناس من هذا الأمر. لا تقول لهم هذا من الأكبر أو هذا من الأصغر ولا قرار هذا من الأصغر مش مشكلة. لا أنت الآن تطلق الأحاديث كما أطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لماذا نذكر لكم التقسيم في الحكم حتى إذا وقع الإنسان في هذا الأمر تعرف أنت حكمه. لكنك قبل ذلك تحذر الناس تحذيرا عاما بدون تفصيل. لماذا كان التطير من الشرك؟ اولا لان فيه منافاه للتوكل وحسن الظن بالله جل وعلا. لان فيه منافاه او ينافي التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به. والمسلم عليه دائما أن يحسن الظن بربه حتى تخرج الروح من جسده. عليه دائما أن يكون حسن الظن بربه مهما حصل له من مصائب مهما حصل له من فتن مهما حصل له من ابتلاء. عليه أن يحسن الظن دائما بالله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا عند ظن عبده المؤمن به عند ظن عبده به. فإذا أحسنت الظن لربك جل وعلا وتعرفت عليه بحسن الظن فإنه يعرفك بالشدة يعرفك بالشدة ويعرفك قبل ذاك في الرخاء ولا يخزيك سبحانه وتعالى. وسوء الظن من أعمال أهل الجاهلية. سوء الظن من أعمال الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فظن أهل الجاهلية ظن السوء والعياذ بالله تعالى. إذن الأمر الأول لماذا كان الشرك كان تطير من الشرك الأصغر أو من الشرك؟ لأن فيه سوء ظن بالله جل وعلا. ثانيا لأن فيه اعتقاد نفع أو ضر في سبب لم يجعله الله سببا. اعتقاد في نفع وضر بسبب لم يجعله الله سببا كالطيور أو الأماكن أو الأزمنة على ما حصلنا. يحسن الظن بالله جل وعلا في أن يعتقد أولا أن هذا شيء مقدر عليه وأيضا يعتقد في أن الفرج قريب وأنه لن يعد القدر أن مع العسر يسرا وأنه لا يغلب عسر يسرين ونحو ذلك ونحو ذلك. دخل المؤلف رحمه الله تعالى في الأدلة على تحريم التطير وأن هذا من الشرك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية في سورة الأعراف في ذكر ما قاله ورد به آل فرعون لما جاءهم موسى عليه السلام يدعوهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. يعني آل فرعون أو فرعون من معه لما جاءهم موسى عليه السلام بدأوا يتطيرون به وبدعوته، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إذا جاءتهم حسنة جد ورخاء ومطر وزرع قالوا لنا هذه، نحن جديرون بهذا، نحن أحق بهذا الخير، يعني نحن نستحق الكلام، نستحق هذا، نستحق هذا. وإن تصيبهم سيئة من جد أو قحط اتطيروا بموسى ومن معه، قالوا أنتم السبب، أنتم الشؤم، أنتم سبب ما جاءنا من القحط ومن الجفاف ومن الجد. وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. فرد الله عليهم قال: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله. ألا هذه يذكرونها في كتب حروف المعاني، حروف المعاني. وابن فارس له كتاب جيد في حروف المعاني، ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة اسمه الصاحبي. وكذلك هناك كتاب جيد في حروف المعاني للمرادي اسمه الجنة الثاني في حروف المعاني، يذكر معاني هذه الأشياء: ألا وهل وبل ونحو ذلك. يعني طالب العلم عليه أن يستصحب هذه الكتب ليعرف فوائد هذه الحروف هذه الكلمات. ألا هذه للاستفتاح، استفتاح الكلام، وتفيد هنا التنبيه، تفيد هنا التنبيه إذا جاء بعدها جملة اسمية. ألا إنما، وإنما هذه تفيد الحصر، إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس في تفسير كلمة طائرهم عند الله يعني ما قضي عليهم وقدر لهم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الجملة: إنما طائرهم عند الله يعني ما قضي عليهم وما قدر لهم عند الله سبحانه وتعالى، أي بسبب كفرهم وتكذيبهم. يعني هذا الذي أصابهم من القحط والبلاء والجد أولا مقدر عليهم، هذا أولا. ثانيا بسببهم، بسبب كفرهم وتكذيبهم، فهذا قدر عليهم بحكم الله جل وعلا القدر الكوني لما كفروا وكذبوا الرسل. ألا إنما طائرهم عند الله، مبتدأ وخبر، طائرهم عند الله جملة خبرية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم جهال، ولو كانوا يعلمون لعلموا أن موسى عليه السلام جاء بالخير وجاء بالفلاح وجاء بالبركة وجاء بما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا تسفيه لهم، تسفيه لهم بجهلهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون لجهلهم بما جاء به موسى وجهلهم بأن الله مقدر المقادير وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الدليل الثاني ومن سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. لما ذكر جل وعلا أهل القرية وأنه أرسل لها المرسلين قالوا إنا تطيرنا بكم يعني ردوا على المرسلين بهذا يعني نحن تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم تنتهوا عن ماذا؟ يعني تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد ودعوتنا إلى نفي الفلاح. يعني هكذا دائما الدعاء إلى التوحيد والسنة في كل زمان ومكان يهددون بهذا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، عذاب أليم، إما بالضرب أو بالطرد أو بالسجن أو بالتكذيب أو غير ذلك. فهذه سنة الأنبياء ومن بعدهم من العلماء والدعاء والله جل وعلا، أنهم لا يجدون الناس يفتحون لهم صدورهم ويفتحون لهم أيديهم بالترحاب أو بالترحاب، لا، لابد أن يجد الأعداء من الجن ومن الإنس. قالوا إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. طائركم معكم يعني ما أصابكم من الشر والبلاء بسبب أعمالكم وبسبب كفركم. ما أصابكم من الشر ومن البلاء بسبب أعمالكم الخبيثة وبسبب كفركم. أئن ذكرتم يعني لأننا ذكرناكم وأمرناكم بالتوحيد قابلتمونا بهذا الكلام. أئن ذكرتم هذه جملة شرطية، جوابها أئن ذكرتم تطيرتم، جوابها محذوف تطيرتم، هذه جملة شرطية يعني لما ذكرناكم بالتوحيد تطيرتم، فالمحذوف جواب الشرط. قال تعالى بل أنتم قوم مسرفون. بل هذه في حروف المعاني تفيد الإضراب، الإضراب والإضراب على نوعين، إضراب إبطالي تبطل الكلام السابق أو إضراب انتقالي تنتقل من كلام إلى كلام. لم يأتي إلا زيد بل عمرو، ويكون في النفي أو في الإثبات على تفصيل. المقصود أن هنا تفيد الإضراب الإبطالي تبطل ما قالوه وما تصوروه. بل أنتم قوم مسرفون، والإسراف تعلمون أنه مجاوزة الحد، نستفيد من هاتين الآيتين أن التطير موجود من قديم في الأمم السابقة، وأن التطير من أعمال الجاهلية، موجود من أيام الفراعنة وموجود في المشركين، أنه من أعمال أهل الجاهلية ومن أعمال أهل الشرك الذين ذمهم الله جل وعلا ومقتهم، وجاءت شريعتنا العظيمة بالنهي عنه لما ذكرناه لكم، لأن فيه سوء ظن بالله جل وعلا وطرد للتوكل عليه، وفيه اعتقاد النفس والضر فيما لم يجعل الله جل وعلا فيه نفعا ولا ضرا أو ضرا. ثم انتقل إلى الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أو هامة، والأكثرون على التخفيف، لا هامة ولا صفر. هذا الحديث في الصحيحين. زاد مسلم ولا نوء ولا غول، هذه أربعة، وبالزيادة التي في مسلم تنتين يصبح المجموع ستة، أشياء جاء النهي عنها. النهي في صيغة النفي، لأن لا عدوى هل نافية، لا طيرة كذلك نافية، وكذلك لا عام لا صفر. والمقصود هنا بالأساس نفي التأثير لا نفي الوجود، لأنهم كانوا يعتقدونها بينهم. يعني في الأولى في العدوى نفي التأثير على ما نشرحه، على ما كان يعتقد أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه. يعني لو واحد خالط، واحد صحيح خلط مريضا، أنه لابد أن ينتقل إليه المرض، هكذا كان يعتقد أهل الجاهلية. لابد إذا خلط الصحيح المريض لابد أن يعتقد إليه، ينتقل إليه المرض، هذا اعتقاد أهل الجاهلية، وهذا في تفصيل سنذكره الآن. أما ما بعدها لا طيرة لا هام لا طفر ينفي حقيقتها، أنها في الحقيقة ليس لها تأثير، لكنها موجودة بينهم في الواقع، هي موجودة بينهم، التطير موجود والتشاؤم موجود بالصفر وبغير صفر وبالطيور، والاعتقاد في الهامة موجود، وكذلك الاعتقاد في الغيلان. الغيلان جمع غول، وهي الشياطين من الجن أو أسوأ الشياطين، يعتقدون أنها كانت تظهر في الصحراء لتخوف من يمشي في الصحراء وتتلون لهم. فجاء الشرع ببيان الصواب في كل هذا كما سنذكره بالتفصيل. فقوله لا عدوى مأخوذ من الإعداء، ومعناها انتقال المرض من المريض للصحيح بنفسه، انتقال المرض من المريض للصحيح بنفسه على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. هذا التفسير هو تفسير الإمام البيهقي، وأيضا ارتضى هذا ابن القيم وغيره. هذا المقصود هنا نفي العدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، أنه لا بد أن يعدي المريض الصحيح إذا خلطه، فالإسلام نفى هذا. وأنت في الواقع ترى أنه الطبيب يدخل يعالج المريض، والممرض أو الممرضة كما هو موجود عندنا يدخلان على المريض للعلاج، والمستشفيات التي فيها المرضى مليئة بالمعالجين والأطباء وبالممرضين والممرضات، ولم نسمع أن كل من في هذه المستشفى انتقل إليهم المرض حتى لو كان من الأمراض الخطيرة كالسرطانات ونحو ذلك. فبطل بهذا ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أنه لابد من انتقال هذه الأمراض، ولابد. لذلك أحد الأعراب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث قال يا رسول الله إن الإبل تكون في الرمل، يعني في الصحراء، كأمثال الضباء، يعني الإبل تكون زي الضب في النشاط والقوة والجري، فيدخل فيها البعير الأجرب فتجرب كلها، يدخل فيها البعير الأجرب فينتقل إليها الجرب كلها. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، يعني من الذي ابتلى الأول بالمرض هو الله جل وعلا. فدل هذا على أن انتقال المرض، الانتقال أو المخالطة، المخالطة سبب قد تحصل بها، يحصل بها انتقال المرض وقد لا يحصل. المخالطة مخالطة الصحيح للمريض سبب، قد يحصل بهذه المخالطة انتقال المرض وقد لا يحصل له. لذلك الشريعة جاءت بإغلاق هذا الباب، وجاءت بأمر الإنسان أن يبتعد عن أسباب البلاء، فقال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض أو لا يورد ممرض على مصح، يعني من كان له إبل مريضة لا يأتي عليه من كان له إبل صحيحة، يعني عندك إبل صحيحة ما تدخلهاش على واحد عنده إبل مريضة. لماذا؟ لأن هذا من الأسباب، فقد يحصل الانتقال المرض وقد لا يحصل، وهذا من باب اتقاء أسباب الشر. نعم.
الله
يقول هل الذهاب للساحر وتطبيقه من الكفر مخرج من الملة؟ ذكرنا هذا من قبل وقلنا ان تطبيق الساحر اذا صدقه الشخص لانه لا يعلم انه يعلم الغيب مع الله جل وعلا، قلنا هذا كفر اكبر مخرج من الملة. وبعض العلم يعني لا يفصل كما قلت لكم ويطلق الالفاظ كما اطلقها الشرع، لكن التفصيل كما قلنا لكي تعلم الحكم اذا وقعت المساله والمشكله. يعتقد ان الساحر او العراف يعلم الغيب، فهذا كما قلت جعله الامام محمد عبد الوهاب في نواقض الاسلام من اجل انه يدعي معرفه الغيب، معرفة الغيب، من ادعى معرفة الغيب سواء كان كاهن أو ساحر أو عراف أو رمال أو غير ذلك، فهذا ينازع الله جل وعلا فيما استأثر به، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل. قلنا بأن الإنسان مأمور بأن يتقي أسباب البلاء، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ذلك ما جاء في الأحاديث التي فيها البعد عن أسباب البلاء كالأمراض الفتاكة، الجذام ونحو ذلك، والطاعون كما جاء في الحديث: من سمع بالطاعون في أرض فإذا كان خارج الأرض فلا يدخلها، وإذا كان داخلها فلا يخرج منها، لا يسر منها. ومن ذلك ما جاء أيضا في الصحيح: سر من المجذوم كما تسر من الأسد، سر من المجذوم المصاب بالجذام كما تسر من الأسد. هذا من الأسباب. لكن قد يكون الإنسان عنده من اليقين وقوة التوكل على الله جل وعلا ما يمكنه أن يخالف أصحاب البلاء، ويعرف أنه لم يصيبه إلا ما قدر له. ورد في هذا حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجذوم: كل، يعني دعاه للطعام، كل ثقة بالله وتوكلا عليه. لكن هذا الحديث ضعيف. فالقاعدة أن الشارع أمر باتقاء أسباب الشر، اتقاء أسباب الشر وأسباب البلاء، حتى إذا حصل الإنسان فتنة أو بلاء لا يقول هذا كان بسبب الشيء الفلاني، لو ما جلست مع هذا المريض ما حصل عليه هذا الشيء. تقول له: من ابتلى المريض الأول بهذا المرض؟ ومن ابتلى المريض الأول بهذا المرض؟ لذلك في هذا الحديث الذي ذكرته، الرجل الذي احتج بالإبل لما يأتيها الجرب، في بعض رواياته وهي رواية صحيحة قال: فمن أعلى الأول، أو فمن أجرب الأول، ثم قال: لا عدوى ولا هام ولا سقر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فالإنسان إذا عرف هذا فإنه يطمئن قلبه ويتوكل على الله جل وعلا في أخذ الأسباب، ولا يهمه ما يحصل حوله من الأشياء الموهومة أو المتخيلة أو المظنونة. إذن الأحاديث التي وردت في نفي العدوى حملها المحققون من أهل العلم على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض لابد وأن ينتقل من المريض إلى الصحيح لزاما. فنفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن المرض لا ينتقل إلا إذا كان الرب جل وعلا مقدرا هذا الانتقال، وإلا فقد يخالط السليم المريض مخالطة طويلة جدا ولا يحصل له هذا الانتقال. كما قلت لكم، في الأطباء في المستشفيات وفي العيادات وفي الممرضين والممرضات. وقد يبتلى الإنسان بهذا المرض بدون أي مخالطة، بدون أي مخالطة، وهذا موجود في دنيا الناس. إنسان يكون صحيح معافى فيش في أي حاجة، تفاجأ بأنه ابتلي بإعاهة أو بمرض، قد يكون مرض طاعوني أو سرطاني أو نحو ذلك، هو نفسه لا يستطيع أن يفسر لك ماذا حصل له، إلا أنه اكتشف أن عنده مرض أخيرا بالتحاليل أو الكشوفات أو غير ذلك. إذن فنحن عندنا الآن هذه مسألة مهمة ينبغي أن تفصلها. عندنا أحاديث في نفس العدوى، فتحمل على ما كان يعتقده أهل الجاهلية في أنها ولابد أن تنتقل إلى المخالف أو إلى الصحيح. وعندنا أحاديث في الأمر باستقاء المرض أو المريض، فهذه تحمل على أن الشرع أمر بأخذ أسباب النجاة والبعد عن أسباب البلاء. وبعد ذلك قد يحصل هذا الابتلاء وقد لا يحصل، قد يحصل بمخالطة وقد يحصل بدون مخالطة. هذا ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. قبل أن ننتقل لكلام على التغير، أريد أن ننبه الإخوة بأن مشاكل الطلاق يعني كثرت، والنزاعات الدولية والفراق، وكثيرا من الناس يأتيني في ليل أو في النهار أو يتصل يقصد بذلك التدخل في هذه المسائل. وهذه المسائل لا يخفى عليكم أنها مسائل عويصة صعبة، يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الكذب من الطرفين. يأتي الزوج يشتكي امرأته ويريد أن يطلق، فهو يريد أن تقول له أن إذا طلقت لا تدفع شيئا من مهرها ولا من مؤخرها ولا بما يسمونه بالقائمة. وقد يأتيك العاكس، قد يأتي أبو الفتاة وأخوها وليها أيضا يريد أن تقول أنها لها كل شيء، وفي الأخير تكتشف أن أحدهما كاذب فيما دعاه، أو أن كلا الزوجين يكذب في كلامه. فلذلك الأخوة الكرام أريدهم أن لا يحيلوا علي أحدا في هذه المسائل. مسائل الطلاق والفراق والشقاق لها لجان، لها لجان الأوقاف موجودة تحول على لجان الأوقاف الفتوى، وفي لجان في المحاكم اسمها لجان فرض المنازعات، أو تحول على اللجان في المركز العام في القاهرة في الفتوى، لأن هذه المسائل أكثرها خصومة، لأن هي ليست فتوى الحقيقة ولكن أكثرها مسائل خصومة. لذلك كان شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به يرفض الإجابة على تلك المسائل الفتاوى ويحيلها للمحكمة، قل هذه مسائل خصومة، نزاعات من أجل الخصومة، يرجع فيها إلى المحاكم القاضي يحكم فيها القاضي، فيأتي بكل واحد ويسمع أدلته ويسمع شهوده وبراهينه، وإلا فأنت قد تسمع شيء يبطله الثاني، تأتي بالثاني يبطل كلام الأول، والأول يبطل الثاني وهكذا، ولا تقبل بشيء. ثم إننا لا يلزمنا أن نفتي في هذا، هذه لا لجان أسست للفتوى فيها. يعني مرة من المرات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان جالس في الدرس وجاءه رجل يكلمه في مسألة شقاق أو طلاق نحو ذلك، يريد من الشيخ أن يفتيه فيها، فالشيخ يقول له اذهب إلى الشيخ ابن باز هناك في الرياض، الشيخ ابن عثيمين في عنيزة الفصيم بينه وبين الرياض 300 كيلو، يقول له أريدك أن تفتيني بمسألة فلانية، يقول له اذهب إلى الشيخ ابن باز في دار الفتوى في الرياض. والرجل يلف ويبكي في المسجد ويلف ويدور لكي يفتيه الشيخ، والشيخ لا يقول له كلمة واحدة غير أن يقول له اذهب إلى دار الفتوى عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالإخوة الكرام رجاء ثم بعد ذلك ينتبه هذه المسألة، لا يفتون فيها، لا يتسرع بالفتوى فيها لما فيها منها كما قلت التدليس والكذب، ولأنها مسائل كبيرة، ولأنها مسائل كبيرة أحيانا تأخذ منك شهور ولا تقل بشيء. يعني قد يأتيك واحد يقول لك لو سمحت 5 دقائق عندي سؤال 5 دقائق، تقول تفضل فيسأله، ثم 5 دقائق تصبح ساعة، ماشي. ثم يقول لك طيب انا ارد عليه بكره هجيب فلان وهجيبه، ثم يستمر معك شهر او شهرين، وفي الاخير لا يعجبه الحكم الذي حكمت به لانه ليس على هواه. ومرة جلست استمع الى مشكلة واحد من حوالي الساعة 11 في الليل الى ان اذن الفجر، يعني ما خرجت من عنده الا الى المسجد على صلاة الفجر مباشرة. ثم كانت نتيجة ماذا؟ لا شيء لا شيء. فهذه المسائل الافضل ان يرجع فيها الى اهلها، اما اللجان الخاصة بالفتوى في الوزارة او في المركز العام، او بلجان قبض المنازعات في المحاكم، لان المحاكم في هذا الامر فان في هذا الباب عندها مذهب تمشي عليه، مذهب في الفتوى، مذهب في الفقه تمشي عليه، وعندهم قول نفس، والقاضي عنده خبرة. فالإخوة الكرام بجانهم لا يعطون رقم الهاتف لأحد بخصوص هذه المسائل، وكذلك لا يطلبوها منه لما فيها كما قلت من الكذب والتكذيب. ونسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.